بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: أبواب كبائر اللسان، باب التحذير من شر اللسان. وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذا الكتاب الأبواب التي قبل هذا العنوان، وأكثرها أو كلها من كبائر القلوب، ومر علينا جميع التعليقات على الكتاب والأبواب، ولم نجد له قولا بأنه كفر من ارتكب تلك المعاصي، ولكنه بيّن أن هذه كبائر وتضر صاحبها ولابد أن يتوب منها، وإن لم يتوب منها فسيعاقب عليها. أما كونه يقول من ارتكب تلك الكبائر كافرا، فبحمد الله أنتم مريتم بهذا الكتاب كله إلى هذا الباب، لم تجدوا شيئا من هذا الكلام الذي ينسب لمحمد بن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين، وإنما هو يبين الحق بالكتاب والسنة. والكفر يعني لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بحق، لأن من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك رجعت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتكب الإنسان أمرا يكفره وقيمت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وصمم على عقيدته وعلى رأيه المخالف، هذا الذي يحكم عليه. أما كونه يرتكب خطأ وتحكم عليه، هذا مو صحيح، ما في أحد معصوم، البشر كلهم يخطئون ويصيبون. هذه الآية كما سمعتم باب التحذير من شر اللسان. هذا اللسان هو نعمة على المسلم، هو الذي تقرأ به القرآن، وهو الذي تؤدي به كل ما تحتاجه. وفكر واحد ما عنده لسان ماذا يصنع، ماذا يقول؟ ولهذا بين العلماء أن من قطع لسانه فيه الدية، لأنه خلاص إذا قطع لسانه خلاص. لكن هذا اللسان إما يكون خير وإما أن يكون عليك شر. والله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني المسلم عقيدته، طريقته، منهجه التواضع مع المسلمين جميعا. إذا اعتدى عليه إنسان وتكلم عليه بكلام سيء يرد عليه بهذا الرد: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا يرد عليه بمثل ما يقوله، وإنما لو أراد أن ينتصر لنفسه فالله عز وجل قد قال في كتابه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن قالوا: من عفا فأصلح وأصلح فأجره على الله. إذن المسلمون الذين هم عباد الرحمن هذه عقيدتهم وهذا منهجهم. إذا خاطبهم الجاهلون بمعنى اعتدوا عليهم بكلام، كلام سيء لا يصلح، لا يردون عليهم بمثل كلامهم، وإنما يردون عليهم بالكلام الطيب. وهذه قاعدة معروفة، لأن الشخص إذا رديت عليه بالكلام الطيب يحترمك ويقدرك، وتكون ألفة بين الناس بدل المشادة والمخالفة. هذا اللسان يعني شره كثير وخيره كثير، فمن أمسك لسانه إلا بخير فيستفيد من ذلك. طيب أنت الآن تقرأ القرآن، وقراءتك للقرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فينبغي الإنسان أن يواظب على قراءة القرآن. تكلم بالكلام الطيب، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله باللسان. إذن أنت تستفيد من هذا، لكن لو عكسته وأصبحت تسب وتشتم وتغتاب الناس وتتكلم في أعراضهم، ماذا تستفيد من ذلك؟ الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني أنت تتكلم وفيه من يسجل، فيه من يسجل عليك أنت ما ترى ولا تشاهده، لكن فيه من يسجل لك، وإن عليكم الحافظين كراما، كراما هذا بنص الملائكة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله عز وجل في آية أخرى في سورة الكهف، يعني حينما تنشر الكتب، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن ينبغي المسلم أنه حينما يتحدث لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأنه مسجل عليك، ويوم القيامة ينشر هذا الكتاب ولا تستطيع تنكر منه شيء. بل الله عز وجل بيّن على أن الإنسان لو أراد أن ينكر هذه الأعمال التي عملها الشهود موجودين معه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن الشهود مع الإنسان، أولا في ملائكة يسجلون لك وعليك، ولا ينقص مما عملته من الخير شيئا. الأمر الثاني أن كل ما قلته بلسانك وستحاسب عليه هو مسجل عليك، فينبغي المسلم أن يكون دائما على حذر من لسانه. وسنسمع التعليقات على هذه الأحاديث والآيات الواردة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشريح حفظه الله تعالى: من صفات عباد الله التواضع، وهم الذين وصفهم الله بقوله يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار دون تكبر ولا تبختر، وإنما يمشون مشية المتواضع. قال تعالى على لسان لقمان وهو ينصح ابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى واصفا حال المؤمنين في هذا المقام: وإذا خاطبهم الجاهلون. المراد بالجاهلون هنا الجاهلون في الكلام، فالجهل عدم العلم والجهل عدم الحلم، والمراد هنا بالجهل هو عدم الحلم، فهم إذا جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهم بل يتركونهم وقالوا سلاما، أي سلام متاركة، أو يقولون سلاما أي كلام فيه سلامة لهم من الإثم، ولا يقابلون كلام الأحمق ولا يردون عليه بالمثل. وهذا من صفات عباد الرحمن، ووصفهم في آية أخرى فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
إذن هذه توجيهات كتاب الله عز وجل، والله قد أخبر بأنه لم يفرط في هذا القرآن من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو أن المسلمين يتمسكون بهذه الأخلاق لكانوا على أحسن حال، ويجب عليهم أن يتمسكوا بما جاء في كتاب ربهم وما جاء في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. واصل.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا في وصف المؤمنين من أهل الكتاب، هذه صفة الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا دليل على أن الكلام الذي يصدر كله يسجل، الكلام الطيب يسجله ملك الحسنات، والكلام السيء يسجله ملك السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات، وهذان هما الحفظة. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين أي يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم ويسجلون حسناتكم وسيئاتكم. ومنها الألفاظ التي تتلفظ بها، إن كانت ألفاظا طيبة كذكر الله كتبت مع حسناتك، وإن كانت ألفاظا سيئة كالغيبة والنميمة والسباب كتبت مع سيئاتك، فاحذر من كبائر اللسان لأنها تسجل عليك.
يعني الإنسان لو قرأ القرآن وتدبره يستفيد منه، أما قراءة هكذا هذيان وما يتدبر ما يستفيد كثيرا. والرسول قد أخبر على أن قراءة القرآن فيه الخير الكثير، أخبر على أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وذكر على أنه لا يقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو أن القرآن الإنسان يقرأ القرآن بتدبر وينظر لهذه الألفاظ التي وردت ويؤمن بها ويعلم أنها حق، لتجنب الأمور الأخرى التي قد تسجل عليه، وإذا سجلت عليه فهو سيحاسب عليها يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يحذر هذه الأشياء جميعا، وأن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث التالي.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه
البخاري ومسلم. يعني من كان يؤمن بالله، الإيمان بالله هو الإيمان الكامل، تؤمن بالله عز وجل بأنه الرب الخالق المحي المميت المدبر، تؤمن به بأنه الإله المعبود الذي لا معبود بحق سواه، تؤمن بأسمائه وصفاته كما أخبر الله عز وجل بها في كتابه. هذا هو الإيمان، تؤمن بالله. من كان يؤمن بالله يعني تؤمن بأن الله عز وجل هو خلقك ورزقك والذي يحييك والذي يميتك، هو سيبعثك يوم القيامة وسيحاسبك، كذلك تؤمن بأنه المعبود وحده لا تعبد معه غيره. والعبادة ليست الصلاة فقط، وإنما الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادات. فلا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا منها لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. فلا يجوز لك أن تذبح لما يسمون بالأولياء. تأتي مواسم عند الناس الآن، موسم المولد الفلاني، ويشدون من بلد إلى بلد ويأتون يذبحون الذبائح ويعملون مثل هذه الأعمال، هذا كله شرك بالله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك، وإنما الذبح لله. إذا أردت يعني أن تذبح، تذبح لله، ما تذبح لولي ولا لشيطان ولا لمريد ولا. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما فيفهم هذه كلها عبادة، فالعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم البعث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر بأنك ستبعث وستحاسب، تبعث يوم القيامة وستحاسب بكل ما ارتكبته في هذه الدنيا إما لك وإما عليك. قال: فليقول خيرا، وهذا هو الذي يسجل له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. يعني ما هو شرط أنك يعني بس هذا يعني تتكلم دائما، لا، إن كان الكلام فيه خير تكلم به، وإن كان لا خير فيه فلا ينبغي لك أن تتكلم به. الكلام العادي هذا لا إشكال فيه، يعني ما نقول الإنسان خلاص ما عاد يتكلم مع فلان جيب لي كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا، هذا كل مطلوب الإنسان يعمله. لكن كونك تتكلم بالكلام السيء، الكلام اللي فيه السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة، هذا هو الممنوع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، وفي الصحيحين كما سمعتم، أخرجه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. تقول خيرا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وتقرأ القرآن، أو ليصمت. يعني ما هو مشروط عليك أنك تتكلم ولا تتكلم، لا، إذا احتجت على الكلام العادي هذا لا إشكال فيه، لكن كونك تتكلم بالكلام السيء هذا مسجل عليك يوم القيامة. والحسنات التي تكسبها إذا كنت تعمل العمل الطيب ثم تعمل هذه الأشياء، يوم القيامة هذه الحسنات كلها تذهب عليك وتروح لهؤلاء الذين تكلمت في أعراضهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الإيمان الكامل، فليقل خيرا أو ليصمت يعني لا يتكلم إلا بخير ويفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإن كان الكلام خيرا تكلم به، وإن كان شرا سكت، فالكلمة إما لك وإما عليك، وما من شيء أحق بطول حبس من اللسان، فالسكوت سلامة كما قالوا في المثل، ورب كلمة يقولها المرء ترد صاحبها الموارد، ورب كلمة تقول لقائلها دعني.
يعني هذا وصية واضحة لكل مسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، والخير الحمد لله معروف، والسكوت سلامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا.
شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهود لهم بالجنة جميعا، كلهم يخافون على أنفسهم. هذا السؤال يوجهه للرسول: ما أخوف ما تخاف علي؟ أعطى هذه النصيحة الواضحة السهلة، أخذ بلسان نفسه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني كف عليك هذا من الشر، من القول السيء. فين صاحبنا؟ بس كبرنا وروح. الحديث الذي سبق قبله: ما انت ما تروح عنا يا اخي، انت معانا، بس ثبت هذا خلاص، بيطيح عليك يجيب لي مشكله انا، بعدين ايش اسوي؟ ثبت ثبت. فهذا الحديث الذي عن سهل بن سعد الساعدي، ما تدخله في وجهي يا اخي، ارجع ورا، انا اتكلم بلساني والناس يسمعون ان شاء الله. من يضمن لي ما بين لحييه، المقصود به اللسان، اللحيين معروفة، وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني الفرج. فالله عز وجل قد بين هذه الأشياء في كتابه، يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهو الآن يحذر، يقول: إذا ابتعد الإنسان عن الزنا وما يشبهه من الأشياء الفاسدة، وكف لسانه عن الكلام الحرام السيء، أنا أضمن له الجنة. وهذه أكبر غنيمة للمسلم إذا عمل مثل ذلك ووجد هذا الضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يفي بما تكلم به، بما وعد به، بما التزم به. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل أخي كلام.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن أي يتكفل ما بين لحييه، يعني اللسان، أي ما بين الكفين الأعلى والأسفل وهو اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه من صفات المؤمنين، فمن حفظ لسانه وفرجه إلا ما أحله الله له ضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، ومن لم يحفظهما فهو متوعد بالنار. وأما قوله رضي الله عنه: ما أخوف ما تخاف علي، فهذا الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. دل هذا على أن اللسان أخطر شيء على الإنسان، فعليك أن تحذر من لسانك، لأنه سلاح ذو حدين، فهو إما أن يقتلك وإما أن تقتل به خصمك، فعليك أن تحفظه مثلما تحفظ السلاح لئلا يقتلك، لأنه لو كان معك سلاح فإنك تتوثق منه وتؤمنه لكي لا يقتلك. وهكذا لسانك، احفظه وأمسك، وإلا أهلكك كما يهلك السلاح صاحبه الذي لا يؤمنه ويحتاط منه. ولقد كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الأثر حين أخذ بلسان نفسه، فإنه أتبع القول بالفعل. وكان فيه مزيد بيان، والشاعر يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي.
أقول فهمتم معنى هذا البيتين؟ يعني هذا توضيح يعني من اللغة لمثل هذه الأشياء، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ويفهمه كل من سمعه. لكن الشاعر جاء بهذه الحكمة، يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، يتكلم بكلمة سيئة فيقع في مشكلة بلسانه. وليس يموت المرء من عثرة الرجل، يعني إذا عثرت بلسانك بكلمة سيئة قد تريدك المهالك، إذا عثرت برجلك قد تنكسر يكون فيها جرح، لكن بعد فترة تشفى. وأما هذا فين؟ يعني عثرته من فيه ترمي برأسه، يعني عثرته بلسانه ترمي برأسه، قد يقطع رأسه في هذه الكلمة التي تلفظ بها. وعثرته بالرجل تبرأ على مهله، يعني يجلس شهر شهرين يعرج الداوى ويشفى. لكن كونه يتكلم بلسانه الكلام السيء يريده المهالك، فينبغي المسلم أن يكون حافظا للسانه إلا من خير. تفضل.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقول الآخر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان.
نعم.
والمثل يقول: كم كلمة تقول لصاحبها دعني. وللأسف أكثر الناس اليوم ليس لهم هم إلا القيل والقال والغيبة والنميمة والتجريح بالناس والتفسيق والتبديع والتكفير بغير حق، ليس لهم شغل إلا هذا. وأخص بذلك طلبة العلم، فمنهم من ترك طلب العلم الآن وصار همه: ماذا تقول في فلان؟ وهل يعجبك كلامه؟ أنتم أتباع فلان ونحن أتباع فلان. يا إخوان، لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيما طالب العلم، بل الأصل فيه أن يراقب الله في علمه ويحفظ لسانه ولا يتجارى مع الناس. وإذا سمع كلام جاهل أعرض عنه ولم يلق له بالا. وإذا كنتم تريدون النجاة لأنفسكم اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسنتكم، فالزمان زمان فتنة، وخصوصا بعد أن كثرت الشبهات، فقد تأتي الفتن باسم الدين وباسم العلم والعلماء. احذروا من هذا واشتغلوا بطلب العلم والإقبال على طاعة الله، واحذروا من أولئك الذين يصطادون في الماء العكر، لأنهم يستخرجون الكلام منكم وينشرونه في الناس، فيحمل الكلام على غير محمله، ويقول القائل ما لم يقل، لا سيما وهناك أدوات تسجيل تسجل كلامك وأنت لا تدري، لأنه خفيه
هو يعني يخفيه، مثل المسجل معكم ولا تسجلون كلامنا أنتم الآن، لأنه
كأنه يخفيه بصحبة من يريد أن يوقعك،
لأنه يخفيه بصحبة من يريد أن يوقعك. على كل حال، هذه نصيحة يعني لطلاب العلم خاصة، يعني العامي يعني أمر سهل، يعني تذكره ويتذكر. لكن هذا طالب علم، مدام طالب علم فينبغي له أن يشتغل بالعلم، ما يشتغل بمثل هذه الأشياء التي تورث العداوة بين الناس. شوف الأمثلة التي ذكرها لكم. وللأسف أكثر الناس اليوم ليس لهم هم إلا القيل والقال، فلان قال كذا وفلان قال كذا وقيل كذا وقيل كذا، والغيبة والنميمة والتجريح بالناس. الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل للرسول أن أخي فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كونك تتكلم في إنسان بشيء هو ليس فيه فهذا بهت له، أما إذا كان فيه وتتكلم به فهذه غيبة، والغيبة لا يجوز لك، يجب عليك أن تنصحه. إذا كنت تريد الحق وتريد التوجيه فتأتي لفلان وتقول له فيه كذا وعندك كذا وعندك كذا وتقدم له النصيحة. أما تغتابه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبر على أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذباني وما يعذباني في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني يدخل الحمام وما يهمه، البول يجي على رجوله ما يهمه، ما يستبرئ من النجاسة، والثاني يمشي بين الناس بالنميمة. هذه النميمة تفرق الكلمة وقد تأتي بمشاكل بين الناس، لأنك لما تنقل عن فلان كذا وهذا ينقل عنه كذا تأتي المشكلة بين الآخرين تثير فتنة بينهم، فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. هو يقول هذا الكلام، هذا الكلام الذي يحدث يعني الغيبة والنميمة والتجريح فلان في كذا والتجريح بالناس والتفسيق والتبديع والتكفير بغير حق. التفسيق والتبديع هذا لا يجوز لمسلم أن يفسق مسلما أو يكفره إلا بحق، لأن التكفير والتبديع والتفسيق هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الإنسان مبتدع وأنت ما تعرف هذه بدعة، ما هو دليلك عليها؟ إذا عمل عملا وأخطأ فيه رح تنصحه وتبين له أن هذا خطأ. إذن التكفير والتبديع والتفسيق هذا لله ولرسوله، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي نحكم به على الآخرين. أما أنت تأتي وتفسقهم وتبدعهم وتكفرهم بدون دليل، أولا الأمر يرجع عليك، ثم أنت لا تستفيد من ذلك شيئا لأن هذا فتنة بين الناس كل الذي يحدث هذا. ثم يقول أيضا ليس لهم شغل إلا هذا، وأخص بذلك طلبة العلم، يعني هذه النصيحة التي يقدمها شارح الكتاب يخص بها في الدرجة الأولى طلاب العلم، هم الآخرون في حاجة إلى نصيحة لكنهم العامة يقبلون النصيحة هذه، لكن هؤلاء طلاب علم يعني هم الذين يدخلون في هذا الكلام السيء، هم بدل ما يوجه الناس ويرشد الناس هم يشغلون أنفسهم بهذا الشغل. فهو يقول وأخص بذلك طلبة العلم، فمنهم من ترك طلب العلم الآن وصار همه ماذا تقول في فلان وهل يعجبك كلامه، أنتم أتباع فلان ونحن أتباع فلان، هذا طلب علم؟ هذا ليس طلب علم. طلب العلم الكتاب والسنة والجلوس عند العلماء الذين تستفيد منهم ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يتلطف معكم الكلام لكم ولغيركم طلاب العلم جميعا. يقول لكم هذا التعبير يا إخوان لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيما طالب العلم، بل الأصل فيه أن يراقب الله في علمه ويحفظ لسانه ولا يتجارى مع الناس، وإذا سمع كلام الجاهل أعرض عنه ولم يلقي له بالا. وإذا كنتم تريدون النجاة لأنفسكم بما تشتغلون؟ اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسنتكم، فالزمان الزمان فتنة، وخصوصا بعد أن كثرت الشبهات، فقد تأتي الفتن باسم الدين وباسم العلم والعلماء إلى آخره، وهذا الذي يحدث في هذا الزمن الآن. فينبغي المسلم أن يكون حذرا على نفسه وأن يحفظ لسانه إلا من خير، وطلب العلم يجب عليهم أن يتعلموا العلم حتى يفيدوا الناس ويرشدوهم ويوجهوهم. نعم
أحسن إليكم.
هو الآن يعني ذكر العبارة الأخيرة هذه لأنه يقول بعضهم يأتي يستخرج منك كلام يسجل كلامك هذا وعنده حاجة مخفية ما تدري عنها، يسجل كلامك ثم بعد ذلك ينشره من أجل إيش؟ يعني ينشره من أجل الفتنة. وهذا قد ذكرت لبعض الإخوان قبل قليل أن في جماعة الآن يتصلون بنا باستمرار، يعني من الدول المجاورة عموما، ما تقول من الدول الفلانية فقط، مسجل عنده وهو يسألك، أنت تتكلم وهو يسجل، وبعدما يسجل لو أنه ينشر كلامك كله طيب، لكن يقتطع من كلامك بعض الأشياء التي يريدها ويأتي بكلام شخص آخر قد أخذ منه كلام ثم ينشره. الليلة العصر كلمني واحد فقلت له أظنك أنك تسجل بدون استئذان، ضحك قلنا جزاك الله خير، كيف يعني تسجل عني ولم تستأذن مني؟ فإذا كنت تريد تسجل أنا ما عندي مانع، لكن شرطي عليك أن كلامي الذي أقوله تنشره كله كاملا ولا تضيف إليه شيء ولا تحذف منه شيء، واشتشادينا احنا وياه وانتهى التسجيل، انتهى الكلام خلاص. فقلنا مثلك وأمثالك ما ينبغي أن نتكلم معهم، ولهذا أحرمتم الطلاب اللي يريدون فائدة من عدد من الأساتذة يتصلون بهم ما عاد يكلمهم، لأنهم يعملون مثل هذا العمل. وأنا ضربت أمثل لبعض الإخوان، يعني تكلموا مع رجل طيب فاضل من أحسن ما يكون، وجلس هذا يجرجره كلمة بعد كلمة بعد كلمة، أنا سمعت هذا بأذني أنا حتى وصل إلى الكلمة التي يريدها، وبعد ذلك خلص قفل الكلام. هذا الشريط راح من تلك البلاد، بلاد بعيدة يعني بينه وبينها بحور، يعني ما هي بس قرى، ووصل حتى عند صاحبه الذي قيل فيه هذا الكلام. فلما تكلم معي في الموضوع قلت له هذا مو معقول، قال أنا أعطيك الشريط، ارسل لي الشريط. الشريط من هذا النوع يتكلم بكلمات بعد كلمات، ويعني يريد جزاك الله خير يا شيخ، قل لنا كذا وقل لنا كذا وما تريد، إلى أن وصل الكلمة التي يريدها وخلص وقطع الكلام. فهذا الحقيقة ما ينبغي، هذا ما هو طلب علم. إذا كنت تريد علم صحيح إما أن تحضر بنفسك، وإما تتكلم بالكلام الطيب وتستفسر وتسجل الكلام الذي يقول لك. أما تروح يعني تلبس عليه وتلفق كلامه وتأخذ من الآخرين، هذا ما هو عمل طلاب علم، هذا عمل فتنة، وهذا الذي سائر الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر أي تذل تذل وتخضع.
لحظة، أولا حديث معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة معه ويسأله، ورسول عليه الصلاة والسلام أعطاه كل شيء، وبعد ذلك تكلم عن اللسان فقال معاذ هذه الكلمة إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال له رسول عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. هذه عبارة تقال في ظاهرها دعاء، ولكن ليس المقصود به الدعاء، يعني ثكلتك معناه فقدتك أمك، وأنه يتعجب يعني من عدم الفهم لهذا الموضوع. إذن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سأل هذا السؤال وجاء هذا الجواب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد كلكم تعرفون، الواحد يزرع ثم يحصد، الذي يحصد به يحصد الطيب وغير الطيب، فيقول أنت الآن تزرع وتتكلم وتتحدث، وهذا الذي تحصده بلسانك هو الذي ستعاقب عليه وتحاسب عليه، فينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير. الحديث التالي إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كانت دعوته في مكة من بدايتها لإصلاح القلوب، لأن القلوب إذا صلحت صلحت الأعضاء، ولهذا يعبرون عن القلب بأنه هو الملك والأعضاء هم الجنود. فإذا كان القلب بهذه الصورة، صورة صحيحة وصورة سليمة، هذا كل الأعضاء ما تعمل إلا العمل الطيب، لأنها تتبع القلب، وهذا القلب يعني فيه تقوى لله عز وجل، خوف من الله،
رحمة للناس، إذن هو لا يحدث منه إلا الشيء الطيب. إذن اليد لا تبطش إلا الشيء الطيب، ما تعتدي على الآخرين، واللسان وجميع الأعمال كلها تابعة للقلب لأنه صالح، وهؤلاء جنود القلب وهم صالحون يتبعونهم. ثم هي تقول في هذا الحديث: إن استقمت استقمنا، يعني إن استقمت وصرت مستقيم وماشي الطريق الصحيح نحن معك، وإن عوجت عوججنا. فإن كنت تتكلم بالشيء الطيب وتعمل الشيء الطيب نحن تبعك، نحن نعمل هذا وننفذ، وإذا جئت في الجوانب الأخرى فنحن كذلك. بمعنى على أن الجوارح هي التي تتبع القلب، والقلب هو الأصل، فإذا كان القلب صالحا ومخلصا لله عز وجل فجميع الأعضاء لا تعمل إلا الخير، لكن إذا كان القلب فاسد فكل الشر سيحدث من هذه الأعضاء لأنها تتبع القلب. إذن ينبغي للمسلم أن يحاول أن يصلح قلبه وأن يخلص نيته لله عز وجل وأن يطلبه التوفيق، والله عز وجل لا يضيع أحدا. نعم، اقرأ.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، فبين له صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم إنه بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب الخير قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا، أي اللسان. فقال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أي فقدتك، هذا أصله دعاء على الشخص المخاطب بالموت ظاهرا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا، وإنما هي كلمة يتمثل بها ولا يقصد معناها، وإنما المقصود بها هنا التعجب من الغفلة عن هذا الأمر، مثل ويحك وويلك، فهذه أمور يقولها الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها. قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي محصوداتها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا. فالإنسان قد يعمل أعمالا خيرة وفضيلة وجليلة ثم يبددها، والسبب لسانه، حيث يسب الناس ويغتابهم فيؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة، ثم إذا فنيت حسناته حمل من أوزار القوم ثم طرح في النار. فلسانه هو الذي جنى عليه وبدد أعماله وجعل حسناته تذهب لغيره، ولمن تذهب؟ لخصمه، لمن اغتابه. فلو أنها ذهبت لوالديه أو لمن يحب لكان الأمر أهون، ولكنها تذهب لخصمه، فعليك إذا عملت عملا صالحا أن تحافظ عليه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا عملت عملا صالحا حافظ عليه أكثر مما تحافظ على الدراهم، وإذا كانت لديك دراهم تخاف عليها أن تسرق أو تذهب أو تخاف أن تتلف، فأعمالك أولى أن تحافظ عليها. فإذا كان المرء يشتري خزانة لحفظ مقتنياته، فلما لا يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثمن من مقتنياته؟
لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على حينما سئل أو حينما قال: أتعلمون من المفلس في الحديث؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن الفقير الذي لا عنده عقارات ولا عنده أموال في البنك، وهذا مسكين ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المفلس، لأن هذا المفلس في عرف الناس فقير ما عنده شيء. قال: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يعمل الحسنات الكثيرة مثل الجبال، الصدقات والصوم وكلام طيب وحج وعمرة وإحسان إلى الناس، يعني عنده أعمال كثيرة من أعمال الخير. ثم يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا. المقاصة يوم القيامة ما في فلوس، كلكم تعرفون الإنسان أغنى الناس يخرج من هذه الدنيا ما عليه إلا اللباس الأبيض هذا لو أعطوا أهله كاملا. المال كله يبقى لمن يبقى للورثة. إذن يوم القيامة تأتي المقاصة بين الناس، عليهم ديون، هذا يسأل هذا دين، ما في فلوس في ذاك المكان، ما في إلا الحسنات والسيئات. إذن أنت عندك حسنات كثيرة جدا جمعتها، هذه الحسنات يأتون الجماعة الذين قد اعتديت عليهم، أخذت أموالهم، تكلمت في أعراضهم وغتبتهم، معنى لك مال وعليك ديون. ماذا يصنع في هذا؟ حينما يأتي المظلوم الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، يعطيه من حسناته مقابل الاعتداء الذي اعتدى عليه، ويأتي الثاني يعطيه، ويأتي الثالث يعطيه، وهكذا حتى تفنى كل تلك الحسنات وباقي ناس يطالبون. ما في أحد يوم القيامة يعفي عن أحد، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه كل واحد يقول نفسي نفسي، ما يمكن يسامحه أبدا. ماذا يكون؟ يكون هؤلاء الذين يطالبون، الرجل هذا ما بقي عنده شيء، تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيلقى في النار. تؤخذ يعني سيئاتهم التي اعتدى عليهم فيها، فتؤخذ ثم تلقى عليه فيطرح في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. فينبغي للمسلم إذا وفقه الله عز وجل لأعمال الخير لا يفسدها بأعمال الشر، بل يحافظ عليها. لأنه الآن يضرب لنا مثل في الدنيا، يقول أنت عندك نقود تخاف عليها تسرق، تشتري لك خزينة وتقفل عليها حتى لا تسرق. إذن هذا الأعمال اللي عملتها من أعمال الطيبة حافظ عليها، لا تبددها بالكلام السيء في أعراض الناس واغتياب الناس. فيجب على المسلم أن يكون ذكيا وأن يعمل الأعمال الطيبة. والله عز وجل بين لنا في كتابه أن كل ما نعمله مسجل لنا وعلينا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني هذا الملك ملك الحسنات كل كلمة تقولها مباشرة من الحسنات يسجلها لك. الملك الآخر هو يسجل السيئات لكن يمهل قليلا، ما يسارع في الكتابة، فإذا رجعت خلاص راحت عنك، يعني ما يسجل عليك شيء. إذا صممت وعملتها تكتب سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكون إلا بسيئة مثلها، وهذا من فضل الله على عباده. الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، بل هي، لكن إذا عندك حسنات لا تضيعها بلسانك وبأعمالك. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تتذلل وتخضع للسان، فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعة للسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن القلب إذا كان صالحا الأيدي والأرجل كلها تطيعه، الأيدي ما تعمل للشيء الطيب والأرجل لا تذهب إلا للشيء الطيب، وهكذا. نعم.
فالقلب هو ملك الأعضاء، فإن طاب طابت، أي تخضع له وتنقاد، لأنه ملكها، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الأعضاء تتكلم وإن كنا لا نسمع صوتها في الدنيا، إلا أنها يوم القيامة تتكلم بكلام مسموع. قال الله سبحانه يصور ذلك: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في الآخرة تشهد الأيدي والأرجل على الأعضاء وتحاورها، وفي الحياة الدنيا تتكلم تخاطب القلب وأنت لا تشعر، في كل صباح تقول له اتق الله فينا، تخاطب اللسان
وإنما نحن به.
لحظة
طيب.
تخاطب اللسان شيخنا
لحظة. وفي الحديث أن الأعضاء تتكلم، أنا أريد أن أبين لطلاب العلم في قضية، وهي أن أصحاب البدع الذين يقولون عن القرآن أنه مخلوق، القرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه مخلوق. ما هو السبب أنه مخلوق؟ لماذا؟ يقولون لأن لو أثبتنا لله عز وجل الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الخلق هم الذين يتكلمون، عندهم الألسنة وعندهم السمع وعلى هذا الأساس يتكلمون، فهم يشبهون الله بخلقه أولا، هذا تشبيه عندهم. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقد أخبر في كتابه في قصة موسى وكذلك في قصة المجادلة التي قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. اسمع الآية أنتم تقرؤونها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة خولة حينما ظاهر منها زوجها أوس، والظهار كان موجودا في الجاهلية، إذا قال الرجل لزوجته هي كأمه أو كأخته يعني شبهها بإحدى محارمه تحرم عليه. هذه المرأة كبيرة السن وعندها أولاد، وحدث بينها ما يحدث بين الرجل وزوجته، فأطلق عليه هذه الكلمة فعرفت أنها حرمت عليه حسب العادة المتبعة عندهم، فجاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام، تشكو ضعفها وتقول عندها أولاد إن ضمتهم إليه جاء ضاعوا، لأن الرجل ما يقدر يعني يربي الأولاد ولا يعرف يربي الأولاد، وإن ضمتهم إليه جاعوا لأنه ليس عندها المال الذي تنفق عليهم. أظن كثير عندكم أولاد تعرفون أن الرجل لو رجع من عمله وجت زوجته وقالت له خذ الولد امسكوا عني حتى حضر لك الغداء، ووسخوا يرمي لها ولدها يقول ما لي حاجة عليك ولا غداك خلاص، فما تتحمل الولد إلا الأم أمه، فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه ما يمكن يربيهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، والرسول لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في حكم الظهار، يقول لها لا شألك عندي. والإنسان يتعجب من بعض الشباب الآن لما يسأل عن شيء وهو لا يعلمه لابد يتكلم ويفتي فيه، لأنه لما أفتي فيه قالوا هذا ما عنده علم خلاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يسأل في هذه القضية وهو يقول لا شيء لك عندي، لأن الله عز وجل ما وحى إليه في هذا، حتى الآن ما عنده علم في هذه القضية. ثم أنزل الله عز وجل الحكم كما تقرؤون في السورة. إذن هذه تبين لنا على أن الصفات ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله. إذا كانت عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، المجادلة في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله بعض الكلام ما تسمعه والله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن كيف لا نثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه؟ نرجع لقضية الكلام. يقولون لو قلنا القرآن هذا كلام الله وأنه ليس مخلوقا فنحن نشبه الله عز وجل بخلقه، لأنهم لم يفهموا من هذا إلا ما يفهمونه من المخلوق، المخلوق هو الذي يتكلم بهذا اللسان. فيقولون إذا أثبتنا هذا الكلام وقلنا القرآن كلام الله معناه أن الله عز وجل يشبه خلقه. هذه الآية تبين لنا على أن الكلام لا يشترط فيه وجود اللسان ولا يوجد الفم، أليس كذلك؟ نسمع هذه الآية ما يشترط فيه الله عز وجل ما أخبر على أن هذه الأعضاء فيها لسان، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن هذه الجلود تتكلم وتنطق، ما لها لا لسان ولا لهات. هذه إيش فيها الأيدي؟ هذه تتكلم، فين اللسان الموجود فيها؟ هذا شيء يعني معروف على أن الكلام هو إذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون. الله عز وجل كلم موسى، وحينما كلمه كلمه بكلام يسمعه ويفهمه. الله عز وجل خاطب موسى، حينما خاطبه وقال ربي أرني أنظر إليك، بعد الكلام قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا أغشي عليه. فلما أفاق يعني علم على أن كلامه هذا اللي طلبه ما ينبغي أن يطلبه من الله عز وجل، لكن أيضا طلب، قال: ربي أريني أنظر إليك، لأنه كلمه. فأراد يعني ميزة أخرى عن غير الكلام، عن أن يريه نفسه. يعني حينما كلمه الله عز وجل وسمع كلامه قال: ربي أرني أنظر إليك. هو ما قال له ربي أرني أنظر إليك إلا حينما سمع كلامه. فلما سمع كلامه وقال هذا القول، الله أخبره بأنه لن يراه. ما هو لن يراه في الآخرة، وليست لن أبدية كما يقول الذين ينفون الرؤية ويقول لن هذه زمخشرية، يعني نفي في الدنيا وفي الآخرة. لا، أولا أن الله عز وجل تجلى للجبل، والجبل هذا أصلب من موسى ولم يثبت لكلام الله، لرؤية الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. موسى لما شاف هذا من بعيد أيضا، يعني شاف الجبل كيف، خر صريعا خلاص. فلما أفاق قال: تبت إليك. إذن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة. يلبسون بآية أخرى يعني موجودة في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار. لا تدركه، يقولون لا ترى، وليس الإدراك المعنى به الرؤية. الإدراك المعنى به الإحاطة، ولا يحيطون به. بدليل آية أخرى في سورة الشعراء، حينما حدث ما حدث بين موسى وبين فرعون، وعزم فرعون على إهلاك موسى ومن معه جميعا، فخرجوا فارين. الله عز وجل أمر موسى أن يخرج بقومه. الله عز وجل يقول: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: كلا. شوف الآن العبارة: فلما تراءى الجمعان. الجمعان من هم؟ جمع فرعون وجمع موسى. موسى هارب بجماعته وجاءوا إلى البحر، وما قدامهم إلى البحر، والذين خلفهم فرعون ومن معه. فالله يقول: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما قالوا إنا لمرئيون، ما قالوا إنا لمرئيون، قالوا إنا لمدركون. قال: كلا. يعني الإدراك المقصود به الإحاطة، بمعنى أنهم يحيطون بهم ويقتلونهم، ولكن الرؤية هذه ليست هي الإدراك، وإنما الإدراك الإحاطة. وجاء موسى وضرب البحر فانفلق، فصار كل فرق كالطود العظيم، ونزلوا جميعا وخرجوا من البحر كلهم جميعا، وفرعون وقومه وراء الرسول موسى وجماعته. أولئك اكتملوا بنو إسرائيل في الخروج، وهؤلاء اكتملوا في الدخول في البحر. والله عز وجل قال للبحر: خلاص ارجع كما كنت. فرجع عليهم جميعا. ماذا قال فرعون كما في سورة يونس؟ قال ايش الآية؟ قال الآن، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: الآن، يعني الآن في هذه اللحظة تسلم؟ هذا لا يمكن.
لأن الإنسان إذا جاء وقت الموت والغرغرة هذا الكلام انتهى خلاص قد يرى الآخرة. فالله عز وجل أهلكه وأهلك قومه، وهذا مصير الظلمة، والظلم هذا في الدنيا هذا مصير أصحابه الذين يظلمون الناس. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن الإدراك ليس هو الرؤية، وإنما المقصود بالإدراك الإحاطة. لا تدركه الأبصار يعني تراه، ولكن لعظمه لا تحيط به، لعظمه لا تحيط به. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كلام أهل البدع مردود بهذه الأدلة في الكتاب والسنة. فهذه الأعضاء تتكلم وليس لها ألسنة ولا جوارح ولا لهات، والله عز وجل يتكلمه منزه عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع البصر على أساس ليس كمثله شيء. تفضل.
أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يتكلم بالكلمة لا يتبين، يعني كلمة هكذا يرميها فيقع عليه هذا الحكم الذي ارتكبه. نعم.
وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
هو كما تعرفون الآن هذا يتحدث عن اللسان وما يحدث من اللسان من كبائر اللسان، فهو ما تكلم على أن هذا كفر، وإنما هذه معاصي كبيرة ينبغي للمسلم أن يتجنبها، هذا الذي يريد أن يبينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذه الأحاديث كلها في موضوع الكلمة الطيبة والكلمة السيئة. قال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والكلام الطيب يصعد لله إذا كان معه عمل صالح، قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، لأن القول لا يكفي بدون العمل.
يعني الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط كلامهم هذا ما هو صحيح، لأن الإيمان لابد أن يكون معه عمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك. الإنسان يعني حينما يدخل الإسلام يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم يقيم الأعمال الصلاة والزكاة والحج إلى آخره. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.